بنشوف إيراوات يوم الجمعة العظيمة على عكس بقية الأيام. كل يوم كان بيتكون من 5 سواعي نهارية و5 سواعي مسائية، لكن يوم الجمعة العظيمة الكنيسة بترتبها على أساس 6 سواعي نهارية من أول الساعة الأولى حتى الساعة 12. فالساعة الأولى بيدور محورها أو الأحداث اللي تمت فيها محاكمة السيد المسيح قدام قيافة وقدام بيلاطس، بعدين بيلاطس بعته لهيرودس، وبعدين هيرودس رجعه مرة تانية لبيلاطس. فالساعة الأولى بتدور حوالين محاكمات السيد المسيح، وبكده يبقى السيد المسيح اتحاكم 5 مرات. الساعة الثالثة بيصدر الأمر بصلب السيد المسيح ويسلم لكي ما يجلد. فهتلاحظوا أن القرايات كلها بتدور حوالين جلدات السيد المسيح في الساعة الثالثة. الساعة السادسة المسيح بيرفع على خشبة الصليب عن خلاص العالم. فبنشوف نبوات وقرايات بتتركز على موضوع الصليب. الساعة التاسعة السيد المسيح يسلم الروح، وكان في ظلمة على الأرض كلها من الساعة 6 حتى الساعة 9. الساعة 11 يتقدم قائد 100 ويطعن السيد المسيح في جنبه بالحربة، فيخرج من الحربة من الجنب المطعون بالحربة دم ومية. الساعة 12 يوضع السيد المسيح في القبر. فدول الصلوات الستة اللي بيقالوا في يوم الجمعة العظيمة، وبعد كده الكنيسة بتقدمها والمسيح في القبر بصلوات ليلة أبو غلامسيس من خلال التسبيحات والنبوات. فنبتدي مع بعضينا قراءات باكر يوم الجمعة العظيمة، وحنشوف قد إيه إن النبوات بيظهر فيها منظر الصليب مرسوم، سواء من شكل آلام الصليب أو من عمل الصليب في حياتنا، وإيه اللي إحنا هنحققه من خلال الصليب وناخده لما المسيح بيعمله لنا في هذا الصليب. فأول نبوة في باكر الجمعة من سفر التثنية لموسى النبي يقول: فقال موسى لبني إسرائيل: إني أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، فإنكم تهلكون لا محالة. ولو أفحمين ده فعلا اللي حصل في يوم الصلب. السماء والأرض شهدوا على الإنسان، السماء بالظلمة اللي كانت موجودة من 6 حتى 9، والأرض شهدت بالزلزلة اللي حصلت ساعة موت السيد المسيح، شهادة على ما صنعه الإنسان في خالقه. إنكم هالكون تهلكون لا محالة كبقية الأمم التي أبادها الرب من أمام وجوهكم، كذلك تهلكون لأجل أنكم لم تسمعوا لصوت الرب إلهكم. اسمع يا إسرائيل، وده خبر ربنا عايز يقوله لنا. أنت اليوم ستعبر الأردن لكي تدخل وترث أمما عظيمة ومدنا محصنة ومشيدة إلى السماء. حطوا خط تحت كلمة أنت اليوم ستعبر لكي تدخل وترث. وهو ده الصليب، عبور للميراث، لأن الصليب هو اللي عبرنا من الموت والهلاك للحياة الأبدية. الصليب هو اللي عبرنا من الدينونة إلى حكم البراءة. الصليب هو اللي دخلنا إلى الحياة الأبدية لكي نمارس تلك الحياة الأبدية. ستعبر لكي تدخل وترث. الصليب ده هو المفتاح اللي فتح لينا عشان نخش إلى الأقداس السماوية. حتى تلاحظوا إن مفتاح الحياة اللي كان عند قدماء المصريين نفس شكل الإيه؟ الصليب. بس ربنا بينبه الشعب لما بيقول انك ستعبر وتدخل لتارس، اوعى تفتكر انك هتدخل وتارس لاجل برك او لاجل قداستك او لاجل شطارتك. يقولون كده لا تقل في قلبك، بعد ايتين ثلاثة لا تقل في قلبك انه من اجل بري اخرجني الرب لامتلك هذه الارض الجيدة، ولاجل اثم هؤلاء الشعوب يبيدهم الرب من امام وجهك. ليس من اجل برك وطهارة قلبك تمضي لترث ارضهم. مش ببرنا احنا استحقينا الصليب والميراث الحياة الابدية، ولكن بيه ما استحقينا، بل يفي بالعهد الذي اقسم به. ربنا ما فداناش لان احنا مستحقين الفداء، لكن فدانا من اجل العهد بتاعه، من اجل اسمه اللي دعي على خليقته. بعدين يكمل في النبوة ويتكلم عن صلابة شعب الانسان، صلابة الرقبة والعناد. يقول له يذكر لا تنسى انك كم اغضبت الرب في البرية من اليوم الذي خرجت فيهم من ارض مصر الى ان جئتم الى هذا المكان. وبعدين يكلمنا في لمحة جميلة عن ضرورة الصليب من خلال الانسان اللي كسر الوصايا. موسى يقول لهم فغضب الرب عليكم ليبيدكم، فمضيت انا وصعدت الى الجبل لاخذ لوحي العهد الذي عاهدكم الرب، ومكست على الجبل 40 نهارا و40 ليلة لم اكل خبزا ولم اشرب ماء، واعطاني الرب لوحي الحجر المكتوبين باصبع الله، مكتوب عليها جميع الكلام الذي كلمكم الله به على الجبل في يوم الاجتماع. وبعدين يقول لهم وصنعتم تمثالا مسبوكا، ويكلمهم انه لما نزل ولقى هذا التمثال كسر اللوحين. فاللوحين دول رمز لوصية ربنا، والصليب جاء مخصوص به السيد المسيح لكي ما يكفر عن خطية الانسان اللي هي كسر وصايا الله. فعشان كده يقول لهم بعد كم آية اذا كان هذا الشعب رفض الله على نفس المثال، رفض هذا الشعب السيد المسيح وطلب اطلاق برباس، فيقول لهم من اجل كل خطاياكم التي اخطأتم بها، الصليب من اجل كل الخطايا، وعملتم بعملكم الشر امام الرب لاغاظته، ففدعت اذ غضب الله عليكم ليبيدكم. فاستجاب للرب في ذلك الزمان، وغضب الرب على هارون جدا ليبيده، فصليت من اجل هارون ايضا في ذلك الزمان. وهنا شفاعة المسيح على الصليب، يا ابتاه اغفر لهم، اغفر لهم، سواء الكهنوت الممثل في هارون او في الشعب الساقط ليعبد هذه الاصنام. واما الخطية التي عملتموها والعجل الذي صنعتموه فاني اخذته واحرقته بالنار. شوف المعنى البديع، الخطية اللي كانت موجودة علينا المسيح خدها وحطها في النار، نار ايه؟ نار الصليب، آلام الصليب. ويمكن فيكم تلاقوا فيه صورة جميلة للمسيح المصلوب، رسمينها كده المسيح مصلوب وجنبيه سلم، وبعدين فيه الحربة، وبعدين من تحت فيه نار مولعة. تفتكروا منظر الصورة دهيت، وفيه ديك جنب السلم. نار المولعة دي رمز الآلام اللي جازها المسيح على خشبة الصليب، فحرق الخطية، أنهى الخطية. فإني أخذته وأحرقته بالنار وحطمته وسحقته. المسيح بالصليب حطم الخطية وسحقها حتى صار ناعما كالغبار، ثم طرحت غبارا في أسفل وادي السيل المنحدر من الجبل وبالحريق وبالتجربة في قبر الشهوات. بندفن كل ده في القبر. كنتم تعبدون الرب إلهكم، وعندما أرسلكم الرب من قادش برنيع قائلا اصعدوا لترثوا. وهنا الصعود ده رمز للصعود إلى الصليب. لما نطلع على الصليب نقدر ان احنا ايه نورث الحياة الأبدية. عشان كده المسيح لما قال ان مع المسيح صلبت صعدت معاه على الصليب، صعدوا لترثوا الأرض التي أنا أعطيها لكم، فعصيتم قول الرب ولم تؤمنوا به. وهنا بقى كل واحد يرفض الصليب، ولم تسمعوا لصوته ولم تزالوا غاضبين عصينا للرب من يوم أن ظهر لكم. شيء النبي يكلمنا عن المحاكمة بتاعت السيد المسيح، وازاي ان رؤساء الكهنة والشعب كله كان بيستهزأ بالمسيح وضربوه ويقولوا له تنبأ لنا من لطمك، وكل ده لانهم لم يعرفوا المسيح. زي ما بيقول الرسول انهم لو عرفوا رب المجد لما صلبوه، يعني لو كانوا عرفوا ان ده المسيح ما كانوش ايه صلبوه. فيبين عدم معرفة الشعب بشخص المسيح. يقول اسمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض، فإن الرب تكلم ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوني. هذه الخطية المعصية. أشو الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلم يعرفني وشعبي لم يفهمني. وده كان واقع الامر ان الشعب ورؤساء الكهنة ما عرفوش المسيح وما فهموش المسيح، ما فهموش اعماله هو كان بيعمل كده ليه، ما فهموش اعماله هو بيقوم المفلوج وهو بيشفي العميان وهو بيقوم الموتى من القبور. ويل للأمة الخاطئة، الشعب للأمة الخاطئة، الشعب الممتلئ اثما، النسل المخالف، تركتم الرب واغدمتم قدوس اسرائيل، ستحل بكم ضربات لانكم ازددتم اثما. وبعدين في لمحة نبوية جميلة كده، والمسيح بقى بيكلل باكليل الشوك وبيتجلد بالجلدات، يقول كل الرأس للوجع، كل القلب للحزن، من القدم الى الرأس جراح وكلوم. مفيش حتة في المسيح الا وتعورت، جراح وكلوم وقرحة ملتهبة. تخيلوا لما جلدوه وحطوا عليه الثوب الارجواني ونزعوا هذا الثوب، الجراحة على طول عملت ايه؟ بتلزق وبعدين يجي يشد الثوب ده فتلتهب. وقرحة ملتهبة وما من مرهم، مفيش تعزية، يوضع عليها ولا دهم ولا عصائب. آلام المسيح الشديدة نتيجة الخطية التي تمكنت من الإنسان، زي ما الخطية تمكنت من الإنسان من أعلى رأسه لأسفل قدمه، هكذا المسيح تألم من أعلى رأسه لأسفل قدمه. ما من حتة في المسيح إلا وتألمت، زي ما من حتة في الإنسان إلا وهي إيه أخطأت وصنعت شرا. بعدين أشعياء يقول نبوة تانية، هذا ما يقوله الرب، ادخلوا في الصخور واختفوا في الأرض من أمام خوف الرب ومن أمام مجد قوته، استقام ليهشم الأرض. وده نفس الكلمة اللي هنشوفها المسيح بيقولها للنسوة الباكيات، هتيجي يوم تقولوا للصخور اسقطي علينا وللجبال غطينا من وجه الجالس على العرش. والإنسان ذليل وسيدك ارتفاع البشر، وسيذل ارتفاع البشر، ويتعالى الرب وحده في ذلك اليوم، لأن يوم رب الجنود سيأتي. يتعالى الرب وحده، وده اللي حصل ان المسيح ارتفع فوق الايه الجميع بقى أعلى من الكل. وبرضك بعد ايتين ثلاثة يكلم ويسقط ارتفاع البشر ويتعالى الرب وحده في ذلك اليوم ويخفون جميع عمل أيديهم ويحملونه إلى المغائر وشقوق الصخور وفي ثقوب الأرض من أمام صوت الرب ومن مجد قوته إذ قام ليهشم الأرض. في ذلك اليوم يخرج الإنسان رجاساته من الفضة والذهب، ده اللي عمل يهوذا، رجاساته نجسته خطيته اللي كانت الفضة والذهب طلعها من عنده وراح سلمها لإيه؟ رؤساء الكهنة وقال لهم ندمت سلمت دم بريء. في ذلك اليوم يخرج الإنسان رجساته من الفضة والذهب التي صنعوها ليسجدوا لها، كان بيتعبد للمال عشان كده باع سيده، والأباطيل والأشباح ليدلكوها في ثقوب الأرض وصخور الصلبة وفي شقوق الصخور. هنا ما أجمل العبارة اللي في المزمور لما بيقول طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند صخرة، ده اللي يمسك خطيته ويدفنها في الصخرة، وكانت الصخرة هي المسيح. من أمام صوت الرب ومن مجد قوته إذ قام ليهشم الأرض. أرميا يكلمنا عن المسيح المرزوم، المسيح اللي بصوا إليه كأنه عقيم، يقول يا أرض يا أرض اسمعي كلمة الرب. تلاحظوا ان كل النبوات دلوقتي عمالة تتكلم عن السماء والايه والارض، يعني يقول لهم في النبوة يقولوا اشهد عليكم السماء والارض، في النبوة الثانية اسمع ايتها السماوات واصغي ايتها الارض، وبعدين في ارميا يقول يا ارض يا ارض اسمعي كلمة الرب. حاجة العجيبة ان فعلا الطبيعة في يوم الجمعة العظيمة هي اللي تفعلت مع آلام المسيح، طبيعة هي اللي تفعلت مع آلام المسيح، الجماد بينما الإنسان لم يتفاعل. اكتبوا هذا الرجل رجلا مرذولا، وفي ترجمة أخرى رجلا عقيما، ظنوا أنه ما منوش ثمر، لا يصير عظيما في أيامه ولا يكبر من ذريته إنسان يجلس على كرسي داود رئيسا من الآن على بيت يهوذا. وأيضا في المعنى الآخر المقابل يرمز لحاجتين تانيين، يرمز ليهوذا اللي مضى وخنق نفسه ولم تكن له ثمر، لم يكن له امتداد، أنهى حياته، ويرمز للأمة اليهودية اللي في هذه اللحظة انتهى الملك عليهم. وده اللي هنشوفه ان في اللحظة اللي قالوا ليس لنا ملك الا قيصر يتم عليهم النبوة اللي قالها يعقوب ابو الاباء، لا يزول قديم من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون. يعني لما يبقى ما فيش ملك من يهوذا يجي مين؟ شيلون اللي هو شخص الايه المسيح، وتنتهي مملكة يهوذا. وده فعلا اللي تم حرفيا سنة 70 ميلادية، ان انتهت مملكة يهوذا انتهاء نهائي لما قالوا ما لناش ملك الا قيصر، وقيصر ده مش من اليهود، قيصر ده منين؟ من روما، من الامم. فهم اختاروا ملك ليهم قيصر ورفضوا المسيح كملك، فانتهى الملك في مملكة يهوذا. ايها الرعاة المفسدون المبددون في مكان رعيتكم، ودي نبوة عن رؤساء الشعب المفسدين اللي ضيعوا الشعب. لذلك هذا ما يقوله الرب عن الرعاة الذين يرعون شعبي، أنتم قد شتمتم غنمي وبددتموها ولم تتعهدوها، فها أنا ذا أنتقم منكم حسب أعمالكم الشريرة يقول الرب. أجمع بقية شعبي من جميع الأراضي التي فرقتها فيها، نفس العبارة اللي قالها المسيح، وأنا إن ارتفعت أعمل إيه؟ أجذب إلي الجميع، حجمع المتفرقين. ارتفع على الصليب لكي ما يجذب الجميع نحوه. وهنا ربنا يقول اجمع بقية ايه شعب اللي تفرقه واللي تشتته. عشان كده احنا كلنا كشعب اجتماعنا بيكون حوالين الصليب. وهذا ستأتي ايام يقول الرب واقيم الكلمة الصالحة التي قررتها على اسرائيل وبيت يهوذا. في تلك الايام اشرق نور البر لداود فيملك ملك بار وفهيم. في ملك جديد بقى يملك، وهذا الملك ملك بار وفهيم. ومين هو هذا الملك الجديد؟ الذي يجري الحكم والعدل على الارض. يقول المزمور كده ان الرب قد ملك على خشبه. المسيح ملك على ايه؟ على خشب. فهو هذا الملك الجديد الذي يجري حقا على الارض، وفي ايامه يخلص في خلاص يهوذا ويسكن اسرائيل امنا مطمئنا. عشان كده الصليب هو عمق الخلاص وعطية الخلاص. الصليب هو عمق السلام والامان والاطمئنان. تلاحظوا في حركة تلقائية بسيطة الانسان بيعملها لما يجي في خطر او في خوف او في ظلمة، يعمل ايه؟ يسم الصليب ويرشم الصليب. تيجي خطية او شهوة الانسان يروح عامل ايه؟ راشم الصليب. لان في الصليب خلاص، في الصليب امن، في الصليب اطمئنان. وايضا النبوة من ارمية يقول ثم قرأ ارمية لفشحور، فشحور ده كان كاهن، انكم كنت زمانا مع ابائكم مقاومين للحق واولادكم الذين ياتون بعدكم. ادي المحاكمه، محاكمه من ناس مقاومين للحق واولادهم زيهم. عشان كده قالوا له دمه علينا وعلى اولادنا. واولادكم الذين ياتون بعدكم هؤلاء الذين يصنعون خطيئه اشر منكم. بعدين آية جميلة قوي بتتبروز، لأنهم يثمنون الذي ليس له ثمن. ثمنوا المسيح اللي ملوش ثمن ومحدش يقدر يدفع ثمنه، لكن هم ثمنوا المسيح بثلاثين من فضة. إنهم يثمنون الذي ليس له ثمن ويؤلمون الذي يشفي الامراض. اظن ما فيش ايه مبدعه بعد كده، منطبقه جدا على المسيح. سببوا الم للي كان بيشفي الالام واللي كان بيشفي الامراض، ويؤلمون الذي يشفي الامراض. شوفوا ارميا شاف المسيح على بعد مئات السنين واتكلم. المسيح اللي هو بيريح التعابة ومعزي النفوس هم بيسببوا له ألم. ويؤلمون الذي يشفي الأمراض ويغفر الذنوب. كان كل شوية يقولوا من هو هذا الذي يغفر الذنوب. ويأخذون الثلاثين من الفضة الثمن الذي شارت عليه بني إسرائيل ويدفعونها في حق الفاخور. نفس اللي حصل مع يهوذا لما رجع وندم الثلاثين من الفضة، راح اشتروا بيها حقل الفاخوري. وشرحت لكم اشمعنى حقل الفاخوري بالذات. كما امرني الرب هكذا اقول، ستأتي عليهم دينونة الهلاك الى الابد وعلى اولادهم، لانهم قالوا دمه علينا وعلى اولادنا، لانهم القوا دما ذكيا في الحكم. حكموه وحكموا على الدم الذكي الغير مستحق. أشعيا يكمل في نبوة أيضا أخرى، ها أن الرب يفسد المسكونة ويخليها ويكشف وجهها ويبدد ساكنها، ليكون الشعب كالكاهن والعبد كالسيد والأمة كسيدتها والشاري كالبائع والمقرض كالمقترض والمديون كالدائن وتفسد الأرض فسادا. هيفضح بالصليب كل الأرض. وفعلا ده اللي عمله المسيح، انه فضح في الصليب بتاعه اعظم محكمتين عرفوا في التاريخ، محكمة السنهدرين المحكمة الدينية، ومحكمة روما اللي كل القوانين اللي احنا عايشين بيها لحد دلوقتي مستمدة من محكمة ايه؟ روما. فضحهم بالصليب لما اعظم محكمتين في التاريخ الدينية والمدنية حكموا، كان حكمهم انهم ادانوا البار القدوس الذي بلا شر، وطلعوا المتهم برباص بريء. يقول والارض اثمت لاجل سكانها، الارض امتلت خطيئة بسبب الانسان الساكن فيها، من اجل انهم تركوا عنهم الناموس وبدلوا اوامري وعهد الابدي، من اجل هذا اللعنة تأكل الارض لان سكانها اثموا لاجل هذا. اللعنة بقى بسبب الخطيئة، لكن تيجي اللعنة دي والمسيح يحملها فين؟ في راسه. اللعنة شوكا وحسكا تنبت لك الارض، ملعونة الارض بايه؟ لسببك. عشان كده حطوله اكليل من الشوك، لانه شال اللعنات بتاعت الخطية كلها على رأسه. هو حمل خطايانا، ملعون كل من علق على خشبة. الذي بلا خطية صار خطية، صار لعنة لأجلنا. لأجل هذا السكان في الأرض يسيرون فقراء ويبقى أناس قليلون. يحزن الخمر وتحزن الكرمة، ويتمهد جميع الفرحين بنفوسهم. الفرح هيضيع، وكفى فرح الطبول وثنية عظم المنافقين، وكفى صوت القيثارة وخذوا ولم يشربوا خمرا، صار المسكر مرا للشاربين. عشان كده في هذا اليوم ما كانش يوم فرح، برغم ان هم كان عندهم فرح في الاول انهم ابتهجوا بانهم نالوا مرادهم وانهوا على المسيح، لكن هنشوف في الانجيل يقول ان بعد ما صلبوا المسيح وهم راجعين كانوا يقرعون على ايه؟ صدورهم. هذا يكون في الارض وفي وسط الامم مثل من يقلع شجرة الزيتون. وعارفين ان شجرة الزيتون رمز للبر، زي ما بيقول اما انا فمثل زيتونة خضراء في بيت الهنا. عشان كده يرسموا القديسين باستمرار بمثل الزيتونة. فالشجرة الزيتون اللي قلعت هي رمز للمسيح البار اللي قلعوه من الارض واماتوه. سليمان الحكيم يقول لنا في نبوة مبدعة جدا عن بطلان تلك المحاكمة اللي يحكم بيها السيد المسيح، ويتكلم كلام وكأنه شايف فعلا عصر المسيح قدامه. يقول يقتنص لنفسه نارا لأنه ثقيل علينا. يقتنص لنفسه، وكأن فعلا المسيح اقتنص الآلام دي، هو اللي جابها على ايه؟ على نفسه. عشان كده لهم بإرادتي وبسلطاني، لأنه يقاوم أعمالنا، يبكتنا على أعمالنا ويرذلنا على مخالفتنا للناموس. لأنه وبخ الكتبة والكهنة والفريسيين حقدوا عليه، ويظهر علينا خطايا العصيان، وإن عنده علم من عند الله ويسمى ابن الله. تخيلوا سليمان ده برغم ان اقنوم الابن ما كانش واضح ابدا في العهد القديم، لكن سليمان شاف ابن الله المتألم اللي اقتنص لنفسه نار. يسير مبتتا لنا على افكارنا. المسيح بيبكت كل واحد على الفكر اللي جواه، فكر الشهوة والأنانية والدونية والكر. ومنظره ثقيل علينا أن نراه. وهذا كان منظر المسيح تقيل، لا منظر له ولا جمال، منظره كده وهو متألم ومجروح، ومنظره وهو مشوه، ومنظره وهو مرفوض ومرذول تقيل. نحب المسيح الممجد، لكن المسيح المتألم تقيل منظره، لأجل أن شعبه لا يشبه غيره وطرقه مخالفة لنا، لأن طريق المسيح كان مخالف لطريق هؤلاء، وحسبنا عنده متأخرين وهو متباعد عن طرقنا كتباعد هو عن الوحوش، ويغضب على القوم الأحرار. منشيش زينا لأنه كان بلا خطية، ومنشيش معانا في أي خطية لما صار بشرا مثلنا، ويفتخر بأن الله أبوه. والعجيب اللي فيكم كان بيدرس معانا الأناجيل وإنجيل يوحنا بالذات، تلاحظوا إن المسيح يقول الأقوال اللي أنا بقولها هي أقوال أبي، الأعمال اللي أنا بعملها هي إيه؟ أعمال أبي. يفتخر بأبوه. فلننظر لعل كلامه حق. أنتوا اللي بتحكموه ما تبصوا لألا يكون هو الصح، وهو قال على نفسه أنا هو الحق. ولنختبر ما سيكون عند نهايته، فإن كان هو حقا ابن الله فهو يخلص نفسه. ودي نفس العبارة اللي مسكها وقعدوا يستهزئوا بالمسيح، يقول له إن كنت ابن الله فخلص إيه؟ نفسك. وينقذها من أيدي المضادين. فلنمتحنه بالشتم، شتموه، وبالعذاب، حتى نعلم بهذا تواضعه. وده أثبت تواضعه بأنه قبل كل هذه الآلام. ونختبر دعته وصبره. أنا منذهل من الكلام اللي بيقوله سليمان. ويحكم عليه بأشنع، ويحكم عليه بأشنع ميتة. المسيح لما اتحكم عليه بأشنع ميتة، كان ممكن يموتوا المسيح بقطع الرقبة، كان ممكن يموتوه بالرجم، لكن ده اختاروا له أشنع عقوبة اللي هي صلب، لكي تكون لحجة عليه من كلامه. وده اللي قاله فعلا رئيس الكهنة، ما حاجتنا بعد إلى إيه؟ شهود. خد الكلمة من فم المسيح لما المسيح قال له تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين العظمة، فراح شق هدومه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود. هو اللي نطق بنفسه، هو اللي شهد على إيه؟ على نفسه. عشان كده لكي تكون لحج عليه من كلامه. هذا ما ارتقوه فضلوا، ده فعلا اللي شافوه فضلوا، قالوا ان كنت ابن الله فانزل وخلص نفسك من على الصليب فنؤمن بيك، ده اللي شافوه، فعشان كده ضلوا. فخرهم اعماهم ولم يدركوا اسرار الله، ما عرفوش سر التجسد وسر الاتضاع وسر الخلاص. ده لو كان نزل من على الصليب كان باع علينا وعلى العالم كله الخلاص. ولمن يرجو أجرة الأبرار ولم يفكروا في رقاب النفوس التي لا عيب فيها. رقاب النفوس اللي هو موت، موت المسيح اللي مفهوش ايه؟ عيب، مفهوش خطية. أيوب الصديق يستهزئ بالمحاكمة اللي حصلت ويقول قد أقلب قضاة الأرض، قلبوا الموازين، حكموا على البار بالذنب وحكموا على المذنب بالإيه؟ بالبراءة. اتقلبوا القضاة بتوع الأرض. الذي يجلس الملوك على الكراسي ويرسل الكهنة مسبيين ويقلب أقوياء الأرض. الذي يغير شفاء المؤمنين ويعرف فهم الشيوخ ويشفي المتواضعين. الذي يكشف أعمال الظلمة ويخرج إلى الغد ظل الضالين. ده المسيح اللي كشف أعماق الظلمة. الذي يغير قلوب أرخمة الأرض، أرخمة اللي هم رؤساء الأرض، ويضلهم في طريق لا يعرفونها، يتلمسون في الظلمة وليس في النور، يضلون مثل السكران، هو ده كله قد رأته عيناي وسمعت به أذني. بعدين تحط لنا نبوة زكريا النبي مرة تانية: أقولها لهم إن حسن لديكم فاعطوني أجرتي التي قررتموها، وإلا فامتنعوا. فقرروا أجرتي 30 من الفضة. وقال للرب: ألقها في الخزانة وافحص هل هي مختارة مثل جربوني بها. فأخذت 30 من الفضة وطرحتها داخل بيت الرب في الخزانة، وطرحت العصا الثانية التي هي حبل القياس، ولا بعد العزة من بيت يهوذا وإسرائيل. فعلا في هذه الساعة يقول كده الكتاب أن يهوذا لما رأى أن المسيح قد دين وأن هم حيسلموه لبيلاطس، راح وطرح لهم الفضة، قال لهم أنا سلمت دم بريء، قالوا له ملناش دعوة بيك، فراح رملهم الفضة في الهيكل، طرحها داخل بيت الرب زي ما بتقول النبوة. عشان كده يهوذا لم تكن له توبة حقيقية، فزاد خطية على خطية، تم خطية الخيانة والغدر بخطية عدم الرجاء والهلاك. حبل القياس اللي هو اللي بيقيس بيه نصيب كل واحد، فكسر الحبل بتاع القياس او العصا بتاعت القياس، يعني ملوش نصيب. وده فعلا اللي حصل في يهوذا، ان ما بقالوش نصيب في مين؟ في ربنا. وشفنا في الابراكسيس بتاع خميس العهد في الباكر انه يقول يأخذ وظيفته اخر، يتصر داره خرابا ويأخذ وظيفته اخر. ميخا النبي يقول لنا: احلقي رأسك واصابعك واصلعي نفسك لأجل اولادك اللطفاء. حلق الرأس والصلع رمز للحزن الشديد، ولأجل اطفالك اللطفاء ده استهانة بيهم، احزني عليهم يلي مدلعاهم. والسعي ترملك كالنسر لأن رجالك ذهبوا عنك إلى السبي. ويل للذين يفكرون بالظلم، هما بيحكموا المسيح، ميخا النبي بيقول لهم ويل للذين يفكرون بالظلم ويخترعون شرورا على مضاجعهم، ثم في نور النهار يتممونها. وده اللي حصل، انهم قعدوا يتفقوا بالليل على التهمة اللي يوجهوها للمسيح، وبعدين في الفجر الصبح لما عملوا المحاكمة النهائية في دار قيافة كانوا اتفقوا بالليل، فطلعوا القضية بتاعتهم في الفجر. ثم في نور النهار يتممونها لأنهم لم يرفعوا أيديهم إلى الله. واشتهوا حقولا ونهبوا اليتامى وظلموا الأرامل. لذلك ما يقوله الرب: ها أنا مدبر شرا على هذه القبيلة. ميخا النبي يبكي المسيح المظلوم، يقول: الويل لنفسي لأنه قد فنى التقي من الأرض، أو فني البار من الأرض، لأنهم البار اللي هو مين؟ المسيح، خدوه من على الأرض، أنهوا حياته، وليس يوجد مستقيم بين الناس. قال: وقد يتكلم بكلام السلامة والقوي ينطق بهوى نفسه. رؤساء بيتكلموا بشهواتهم، وهم حكموا على المسيح لأنهم زي ما قالوا في مرة رئيس الكهنة قيافة: انظروا أنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه وإحنا اللي حنضيع. وهم بينتقوا عايزين يضيعوا، فقالوا انظروا. وبعدين ينبه على يهوذا بشدة: لا تأمنوا لأصدقائكم، خد بالك من صديقك، ولا تتكلوا على مدبريكم رؤسائكم، احفظ نفسك من النائم معها، ولا تضع عندها شيئا، لأن للابن يهين أبيه، والابن تخوم على أمها، والعروس الكن على حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. عشان كده الخيانة للمسيح طلعت منين؟ من يهوذا اللي كان عايش معاه في نفس البيت. وأعداء الإنسان أهل بيته، شعبه اللي جاله، خصته التي جاء إليها فلم تقبله. أما أنا فأترقب الرب وأتمسك بالله مخلصي فأستجيب لي إلهي، لا يفرح بي أعدائي. ورؤساء يقول لهم فإني إذا سقطت سأقوم، وهنا لمحة جميلة عن قيامة المسيح، إذا سقطت لحد الموت فسأقوم أيضا، وإن جلست في الظلمة نزل إلى الجحيم الظلمة فالرب سينير لي. قديس يوحنا فم الذهب بيقول في العظة بتاعته: ماذا نقول أيها الإخوة الأحباء عن معصية يهوذا الذي أسلم سيده؟ قيل أن واحد من الاثنى عشر الذي هو يهوذا الإسخريوطي مضى واتفق، وبعدين يقول هذا لما اشتهاه اللي هو اشتهى الفضة والذهب والفلوس باع معلمه الصالح وسيده البار. أهم الإنسان لما يشتهي شيء يبيع سيده الصالح ومخلصه البار. البولس من كورنثس الأولى يكلمنا بولس الرسول عن المسيح المصلوب وعن الصليب المعد: نحن نكره بالمسيح مصلوبا. لليهود عثرة لأنهم عثروا في الصليب، ولليونانيين جهالة ما يفهموهاش. أما لنا نحن معشر المخلصين يهودا أو يونانيين فالمسيح هو قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. وده في لحن جميل، لحن أمونو جنيس هيتقال في الساعة الستة، يقول إن المسيح أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. والصليب ده كان ضعف المسيح، مختقر ومهان ومذل، لكن المسيح أظهر بهذا الضعف ما هو أعظم من القوة. وبعدين يقول في نفس البولس: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. آخر ثلاث آيات: لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. مزمور الساعة الأولى من يوم الجمعة العظيمة أثناء محاكمة المسيح، وكأنه بلسان المسيح بيقوله بيرتله بحزن: لأنه قد قام علي شهود بور وكذب الظلم لذاته. كذب الظلم من أجل ذاته. قام علي شهود بور وعما لا أعلم سألوني. الآية دي جميلة قوي. عن اللي ما عرفوش سألوني. طب ايه يا يسوع اللي انت ما تعرفوش؟ الخطية. وقف يحاسبوك كمذنب وكخاطي، وهو ما يعرفش حاجة اسمها خطية. عما لا اعلم سألوني، جازوني بدل الخير شرا. صرينا، صرين يعني بيجز على اسنانهم، صرينا على اسنان علي باسنانهم الليلية. وبعدين يكلمنا بقى انجيل معلمنا متى عن الاحداث بتاعت الساعة دي: ولما كان الغاب تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع لكي يقتلوه، فأوثقوه واخذوه واسلموه الى بيلاطس الوالي. حينئذ لما رأى يهوذا الذي اسلمه قديم، لما رأى العملية بقى بجد، وكان فاكر ان الموضوع هيقف عند حد رؤساء الكهنة، المحاكمة تنتهي عند رؤساء الكهنة، فلاهم بينقلوا المسيح من المحاكمة الدينية الى المحاكمة الايه المدنية الى الوالي بيلاطس، لان المسيح هيموت فعلا. تندم ورد 30 من الفضة الى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: اني قد اخطأت اذ سلمت دما زكيا. ده الدم الزكي اللي لسه بنتكلم عنه في النبوات. فقالوا له: ماذا علينا؟ هنعمل لك ايه؟ ابصر انت عايز ايه؟ فطرح الفضة في الهيكل رماها داخل بيت الرب، ومضى وخنق نفسه. فاخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل ان نجعلها في بيت القربان لانها ثمن دم. مش ممكن ندخل الفضة دي للهيكل لان الفضة اللي عندهم في الهيكل بيشتروا بيها الذبايح. طب هو المسيح ذبيحة. فتشاوروا وابتاعوا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. ولذلك دعي اسم ذلك الحقل حقل الدم الى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بأرميا النبي قائل اخذ 30 من الفضة ثمن المسمن الذي ثمنه بنو اسرائيل. النبوة اللي احنا قريناها. ودفعوها عن حقل الفخاري كما امرني الرب. فوقف يسوع امام الوالي فسأله الوالي قائلا اانت ملك اليهود؟ فقال يسوع له انت قلت. وفيما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. فقال له بيلاطس اما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا. بردك انجيل معلمنا مرقس بيحكي لنا نفس الخطوات. يحدد انه في الصباح الباكر جدا تشاوروا عليه وسلموه الى بيلاطس. في انجيل معلمنا لوقا بيضيف لنا بعض الاضافات حديث دار بينه وبين المسيح وبين هؤلاء. يقول لما كان النهار اجتمع شيوخ الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة وادخلوه الى محفلهم قائلين ان كنت المسيح فقل لنا. فقال لهم ان قلت لكم لا تؤمنون، وان سألتكم لا تجيبونني ولا تطلقوني، ولكن من الان يكون ابن الانسان جالسا عن يمين قدرة الله. فقال الجميع افأنت ابن الله؟ فقال لهم انتم تقولون اني انا هو. اما هم فقالوا ما حاجتنا الى شهادة، فانما نحن قد سمعنا من فمه. وجه النبوة اللي قالوا ان هياخد الحجة من ايه؟ من فمه. فقام جميع جمهورهم وجاءوا به الى بيلاطس واتفقوا يشتكون عليه قائلين. العجيب بقى انهم غيروا التهمة خالص لما وصلوا قدام بيلاطس. واللي خدوه من فمه انه قال ان هو ابن الله. تهمة تجديف انه دعا نفسه الله. لكن لما راحوا لبيلاطس عارفين لو قالوا لبيلاطس ان المسيح قال على نفسه ان هو ابن الله ما قالوا انا مالي ما يقول، ما تفرقش مع مين؟ مع بيلاطس. فكان لازم يجيبوا تهمة تستثير بيلاطس. وجدنا هذا يفسد امتنا. ليه؟ ويمنع ان تؤدي الجزية لقيصر. فبيحولوا التهمة الى تهمة، من تهمة دينية الى تهمة سياسية. برغم ان المسيح ما قالش كده ابدا، قال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ادي كلام الظلم اللي بيتقالت في النبوات عنه. ويدعي انه هو المسيح الملك. تهمة سياسية. في ملك اخر حينافس قيصر. ده في خيانة، في انقلاب. بيلاطس كان فاهم اليهود كويس. بيلاطس عارف ان لو فعلا المسيح ده ضد الدولة الرومانية وبيمنع الجزية وعايز يعمل نفسه ملك وعايز يعمل انقلاب، ما كانش اليهود سلموه، بالعكس ده كان اليهود احتطوا بيه وسندوه. لانه كان يعرف كويس ان اليهود كل شوية والتاني عمالين يعملوا ثورة عشان يتخلصوا من الاستعمار الايه؟ الروماني. فعرف يعني ان الموضوع كله موضوع ديني وهم بيحاولوا عايزين يتخلصوا من ده. اما هو فسأل بيلاطس قائلا هل انت ملك اليهود؟ اما هو فأجابه قائلا انت قلت. كلمة جليل. اما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل اهذا الرجل جليلي؟ ولما علم انه من سلطنة هيرودس ارسله الى هيرودس، اذ كان في تلك الايام في اورشليم. فلما رأى هيرودس يسوع فرح جدا، لانه كان من زمان طويل كان يشتهي ان يراه لسماعه عنه اشياء كثيرة. وكان هيرودس ده هو اللي قتل يوحنا المعمدان، فكان مشتاق انه يشوف المسيح، لان كان حاسس ان المسيح ده يمكن يكون يوحنا المعمدان ام مرة ايه تانية. وكان يرجو ان يرى منه آية يصنعها له. عايز يتفرج على شوية اكروبات. فجعل يسأله كثيرا فلم يجبه بشيء، وكان رؤساء الكهنة والكتبة واقفين يشكونه بلجاجة. فاصدراه هيرودس لما يعني لما بيعملش حاجة وما بيعملش معجزات زي ما هو بيسمع عنه ولا حاجة احتقروا. لكن المسيح ما رضيش يتكلم مع هيرودس، لان هيرودس ده كان من النوع اللي بيع كل حاجته ومن اجل رغبته، فعشان كده المسيح ما جاوبهوش. فاصدراه هيرودس مع جنوده وهذا به وألبسه برفيرا ورده إلى بيلاطس. فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم. حتى في آلام المسيح يصنع سلام وصلح، لأنهما كانا من قبل متعاديين. كان في خصام بينهم، وكان السبب أن بيلاطس مسك مجموعة من الجليليين وقتلهم. كانوا الجليليين دول جايين يقدموا ذبائحهم في أورشليم، فقتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم الايه الذبائح. فبقى في عداوة ما بين هيرودس، زي بيلاطس يعمل كده في رعاياه اللي راحوا له في أورشليم. لكن من اجل المسيح والموضوع ده، يعني لان بيلاطس عمل خاطر لهيرودس واحترمه وبعت له المسيح، هيرودس تصالح مع بيلاطس. انجيل معلمنا يوحنا يضيف لنا بعض الاضافات الجميلة ايضا عن تلك المحاكمة. وجاءوا بيسوع من عند قيافة الى داخل الايوان، وكان صبح، فلم يدخلوا الى دار الولاية اللي هي دار الحكم بتاع بيلاطس لئلا يتنجسوا فيمتنعوا عن اكل الفصح. وهنا يبان ان هم لسه اليهود ما كانوش اكلوا الفصح، فما مرضوش يخشوا دار الامم، لان بيلاطس ده كان اممي، لان كان ممنوع ان يهودي يخش عند اممي، لو دخل عنده يبقى نجس. فما مرضوش يخشوا عند بيلاطس لئلا يتنجسوا. حاجه عجيبه جدا فينا كناس في اليهود دول، اكل دم ذكي ما نجسهمش، لكن ان هم يخشوا عند واحد اممي بيقولوا ده ينجسنا، لكن يمسكوا واحد دم ذكي بريء ويقتلوه وما يعتبروش دي ايه نجاسة. انسان لما يبقى في سطحية وفي شكلية. فخرج بيلاطس اليهم وقال لهم: اية شكاية تقدمونها على هذا الرجل؟ اجابوا وقالوا له: لو لم يكن هذا فاعل شر لما اسلمناه اليك. كلموا بصفة عامة، يعني احنا هنجيب لك واحد بريء، طب ايه تهمته؟ مش لاقيين تهمة يقولوه. قالوا له كده ان احنا حاكمناه. فقال لهم بيلاطس: خذوه انتوا واحكموا عليه. مش عايزين تقولوا لي انتوا بتقولوا ايه، خلاص احكموا انتوا عليه بحسب ناموسكم. فقال له اليهود: نحن لا يجوز لنا ان نقتل احد، لان كانت الامبراطورية الرومانية سلبتهم حق الموت، ما يحكموش على حد بالموت الا لما يصدق عليه من السلطة المدنية. ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا الى اية ميتة كان مذنعا ان يموتها. ثم دخل بيلاطس ايضا الى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: اانت ملك اليهود؟ اجاب يسوع وقال: امن ذاتك تقول هذا ام اخرون قال لك عني؟ وهنا عبارة جميلة جدا للمسيح، يعني بيقول لبيلاطس: انت شايفني يعني ده من ذاتك حاسس ان انا بقول ان انا ملك اليهود وبدعي الملوكية وعايز اعمل انقلاب، ولا هم اللي قالوا لك كده؟ انت تجد في علة؟ ادي تاريخي في اليهودية وفي اورشليم، لقيتني في مرة ان انا بدعي الملوكية وعايز اشيل قيصر، ولا سمعت وشايه من حد كده؟ فاجاب بيلاطس قائلا: ألعلي انا ايضا يهودي؟ وما مالي مال الكلام ده؟ ان امتك ورؤساء الكهنه هم الذين اسلموك الي، فماذا فعلت؟ اجاب يسوع: ان مملكتي ليست من هذا العالم، عشان يطمنوا انه ما بيعملش انقلاب ولا غيره. ولو كانت كذلك لكان خباني يباهدون عني لكي لا أسلم إلى اليهود. والآن فإن مملكتي ليست من هذا العالم. فقال له بيلاطس: أملك إذن أنت؟ أجاب يسوع: أنت قلت إني ملك، وإني لهذا العمل قد ولدت، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، فكل من هو من الحق يسمع صوتي. فقال له بيلاطس: ما هو الحق؟ قال هذا وخرج وما استناش، لأن قالها بتريقة، بتتكلم عن الحق، ومين يعرف الحق؟ الحق اللي يعرفه اليهود اللي سلموك غضب وحسد وغيرة، ولا الحق بتاع الامبراطورية الرومانية اللي مستعبدة الناس دول وذلاهم؟ مين اللي عايش في الحق ومين اللي يعرف الحق؟ عشان كده اتريق وخرج. قال هذا وخرج الى اليهود وقال لهم: اني لا اجد الا واحدة في هذا الرجل، وان كان لكم عادة ان اطلق لكم واحدا في الفصح، اتتريدون ان اطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا جميعا قائلين: لا تخلي هذا، بل اطلق برباس. وكان برباس لصا. ساعة تلتة من يوم الجمعة العظيمة دي الساعة اللي صدر فيها الحكم بصلب المسيح، واتخذ القرار انه يسلم ليصلب، ثم قبل ما يصلبوه تعرض للجلد. هتشوفوا كل القرايات بتدور حوالين هذا المحور، محور الحكم بالصلب والجلد. في سفر التكوين النبوة الأولى بتحكي قصة لطيفة خالص عن يعقوب أبو الآباء، لما جه يقرب يموت، وبعدين قال ليوسف ابنه، لأن يعقوب كان نزل لأرض مصر مع أخوات يوسف، ويوسف أعلهم كلهم ساعة النجاعة. فلما شيخ أيوب يعقوب وتقدم، قال ليوسف ان ابوك تعبان، يعني قرب يموت، فاخد ولاده الاثنين ودخل علشان يعقوب ابوه يبارك الطفلين. فيقول كده في نص النبوة: وكانت عين يعقوب قد فقلت من الشيخوخة، ولا يقدر ان يبصر، فقربهما اليه فقبلهما واحتضنهما، وقال اسرائيل ليوسف: هوذا انا لم احرم من ارى وجهك، وهوذا الرب قد اراني نسلك. ثم اخرجهما يوسف من بين فخذيه وسجدا له بوجهيهما الى الارض، واخذ يوسف ولديه وجعل افرام عن يسار اسرائيل ومنسى عن يمين اسرائيل، لان منسى هو اللي كان البكر. وقربهما اليه، فمد اسرائيل يمينه اللي مفروض تروح على المنسى اللي واقف ناحية اليمين، راح ممددها ناحية التانية ووضعها على رأس افرايم وهو الصغير، ويساره على رأس منسى، مد الايديه الاثنين على شكل ايه؟ صليب. وخالف يديه مع ان منسى هو البكر، وباركهما وقال: اللهم الذي احسن الى ابوي ابراهيم واسحاق، وقعد ينطق ببركة عظيمة ان هما يكثروا كده وكده. وبعد ما خلص البركة، ان يوسف يعني بادب حد ينبهه، وقال يوسف لابيه اخر ايتين: ليس هكذا يا ابي، لان هذا هو البكر اللي هو منسى، ضع يمينك على رأسه. فأبى أبوه وقال: أنا أعلم يا ولدي، أنا أعلم. قال له: أنا عارف اللي أنا إيه بعمله. حاجة الجميلة في منظر هذا الصليب، أعطى بركة للذي لم يكن له بركة، للي ملوش حق. صغير هو اللي خد الإيه؟ البركة، وهو ما كانش ليه حق. عشان كده الصليب ادانا احنا البركة، احنا اللي ملناش حق فين؟ في البركة. الصليب ده ينبوع كل الخيرات، كل البركات لينا احنا اللي ما نستحقش هذه الخيرات والبركات. النبوة التانية من سفر اشعياء: قد اتاني السيد الرب لسان العلماء لأعلم إذا صار خوف الكلام وفي الأسحار دعا لي وزدان وزادني أذنا لأسمع تعليم الرب، ولكي تنفتح أذناي وأنا لم أقاوم، بل بذلت ظهري ليضرب. هذه الجلدات في الساعة الثالثة. وخدي للطن ولم أرد، وجهي عن خزي البصاق، لم أرد وجهي عن خزي البصاق، والرب كان لي عونا لذلك لا أخجل، لكنني جعلت وجهي كالصخرة الصلبة وعلمت أن لا أخذى، لأن الذي يبررني قريبا مني. من يحاكمني فليقترب إلي؟ هو ذا الرب يعينني فمن يؤلمني؟ والآية النبوية دي مبدعة جدا عن آلام المسيح، سواء بالسياط أو باللطم أو بالبساط، لكن نفس الآية اللي قالها عنه بولس أنه أطاعه حتى الموت، ودانه دي فضلت تسمع كلمة أبوه، أطاعه حتى الموت، موت الصليب. ويقول من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، عشان كده يقول لذلك لا أخجل، قريب هو الذي يبررني، الرب يعينني فمن يؤلمني. نبوة مبدعة جدا بلسان حال المسيح، شفى أشعياء من قبل الصليب بمئات السنين. أيضا أشعياء بيقول نبوة تانية عن الرؤساء اللي تآمروا، ويل لنفوسهم لأنهم تآمروا على نفوسهم. دول مش تآمروا على المسيح، دول تآمروا على إيه؟ على هلاكهم وعلى بينظمتهم. قائلين لننفق البار، عشان كده تسمع العبارة دي، وسلموه موثقا، مسيح سلموه موثقا، أوثقوا البار، أيدوا البار، فإنه غير نافع لنا، ملوش فايدة، ده بالعكس هيضيعنا، هياخد مكاننا. والآن يأكلون من ثمار أعمال أيديهم، الويل للمنافق، شرور كأعمال يديه تؤتى عليه. يا شعبي رؤساءكم يقطفونكم، والذين يلتمسون منكم يتسلطون عليكم. يا شعب الذين يكرمونكم يضلونكم ويقلقون طريق رجلكم. ولكن الآن يأتي الرب ليحكم، يأتي مع شعبه إلى المحاكمة، مع المشايخ والرؤساء اللي حكموا على البار، هو هيحاكمهم ويبينهم. وأنتم لماذا تلقون نارا على هذا الكرم؟ وبعدين أشعياء يلمح لنا نبوة تانية على المسيح اللي حطوا عليه ثوب الإرجوان ولبسوه ثوب البرفير واستهزأوا به وتركوه وحده. يقول من ذا الآتي من أدوب وثيابه حمر، ثيابه حمرة من بصرة، بهي هكذا في حلة الاهتزاز بالقوة. أنا المتكلم بالعدل وحكم الخلاص، برغم أنه كان بار ويريد الخلاص. ما دام ثيابك حمراء ولباسك كدائس معصرة، فيرد إني دستها وحدي، عشان كده يقول تركوه إيه؟ وحده. ومن الشعوب لم يكن معي أحد، فقد دستهم بغضبي وطأتهم كما تطئ الأرض وأسلمت دمهم على الأرض، لأن يوم النقمة قد جاء عليهم وسنة الخلاص قد أتت. هي دي سنة الخلاص وساعة الخلاص، عشان كده المسيح صلب في اليوم السادس، نقول له يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة. إذا كان الإنسان خلق في اليوم السادس فالله افتداه أيضا في اليوم السادس. وتأملت لم يكن أحد لديهم سيخلصني ذراعي ورجلي قد أتى، وطأتهم بسخطي وأسلت دمهم على الأرض، رحمة الرب ذكرتها وحسنات الرب. عشان كده الصليب لي وجهين، وجه الدينونة للي يرفضوه، وجه الرحمة والخلاص للذين يقبلونه. نبوة من عاموس يتكلم عن دينونة هؤلاء الذين أهلكوا السيد. قال الرب ضابط الكل إني أثبت عيني عليهم للشر لا للخير وأجعل الأرض تضطرب عندما ألمسها. وده اللي خلى الأرض تتزعزع وتتزلزل وينوح جميع الساكنين فيها رضوا يقرعون صدورهم. ها أعين الرب تتطلع إلى مملكة الخطاه. خدوا بالكم الآية لأنها جميعا. ها أعين الرب تتطلع إلى مملكة الخطاه ليمحوها من على وجه الأرض. بس هيمحو مملكة الخطاه والخطية بالبر بتاعه. هيمحوها بالبر. عشان كده الصليب كان هو اللي محى الخطية ببر السيد المسيح. أيوب الصديق بيعمل مقارنة لطيفة جدا ما بين حياته قبل التجربة وما بين حياته بعد التجربة. ونفس المقارنة دي تنطبق على المسيح في خدمته قبل الصليب وبعدين في الوقت اللي فيه هو بيصلب الاستهزاء به. فبيتكلم عن الفترة اللي قبل الصليب وقبل التجربة يقول لما سمعوني نصتوا وسكتوا عند مشورتي وعلى كلامي لم يزيدوا يفرحون إذا كلمتهم. وده الشعب كان مبتهج جدا بكلام المسيح وبخدمته. كمثل أرض منتظرة للمطر متشوقين جدا لكلامه. هكذا هؤلاء أيضا كانوا ينتظرون كلامي. لكن بعد التجربة بقى يقول أيوب إيه؟ وده نفس اللي حصل مع المسيح. أما الآن فقد هذا أبيه أصاغر الناس محتقرين حتى بيحتقرون ويستهزئوا بيا. في آخر آيتين يقول وأنا الآن لهم قيثارة وعندهم مثلا أبغضوني ابتعدوا عني ولم يشفقوا بصقوا في وجهي. دلوقتي أنا بقيت لهم قيثارة بقيت أنا أغنيتهم اللي بيغنوا ويستهزئوا بيها ويتريقوا بيها وبصقوا فين في وجهي اللي كانوا بينتظروا مجيئي. شفنا في الأناجيل ان الناس كانت لما المسيح يستخبى شوية تقول ألعنه لا يأتي على العيد ويقعدوا يدوروا عليه وعايزين يشوفوه. لكن دلوقتي بيبصقوا ايه عليه ويستهزئوا بيه. قديس أثناسوس الرسول يقول في المواعظة بتاعته لأن المسيح جاء بذاته ولمحبته مات عنا لأنه لم يخلقنا نحن الخطاة مثل آدم ويصيرنا بشرا فقط بل لما أهلكنا أنفسنا بالخطية جاء وتألم عنا وأحيانا بمحبته زي ما اتخلقنا في اليوم السادس جددنا في اليوم السادس لأنه قد جاء إلينا كطبيب معلما لنا ذاته لأنه لم يأتي لنا كمرضى بل كموتى. يعني مش بس كنا عيانين نحن كنا ميتين. بهذا لم يشكنا نحن المرضى بل أقامنا نحن الأموات الذين ابتلعنا الموت ففكتنا من رباطاته. وهذا مات الرب المسيح عنا لكي نحيا معه إلى الأبد لأنه إن لم يكن الرب قد شارك البشرية في آلامها فكيف يخلص الإنسان. لأن الموت سقط تحت أقدام المسيح وانهلب وهو نسبي مضطرب والجحيم مع قوته رجع إلى خلف لما سمع صوت الرب ينادي الأنفس قائلا اخرجوا من وثاقكم أيها الجالسون في الظلمة وظلال الموت اخرجوا من وثاقكم أنا أبشركم بالحياة لأني أنا هو المسيح ابن الله الأبدي. وإذا كان في بشرى للمسيح للناس اللي مربوطين ده اللي بيقوله بقى بولس الرسول في الرسالة بتاعته من كلوسي إذ كنتم أمواتا في خطاياكم وغلب جسدكم أحياكم معه مسامحا لنا بجميع خطايانا إذ محى الصك ده اللي هي الشهادة اللي كانت ضدنا الذي كان علينا في الفرائض التي كانت ضدنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، كل تهمة علينا وكل دينونة علينا المسيح صمرها في الصليب. إذ جرد الرياسات والسلطات أشهرهم جهارا وفضحهم به، اللي هو الصليب. وفي تلك الساعة الثالثة والمسيح بيجلد، يرتب هذا المزمور: أما أنا فمستعد للصياط، وضعي مقابلي في كل حين. خلف كل لحظة عاشها المسيح من أول جثيماني لحد ما أسلم على خشبة الصليب، كل لحظة فيها كان بيتوجع. قد أحاط بي كلاب كثيرة وذمرة من الأشرار أحبقت بي. وهنشوف الجنود اللي حاولوا أو أحاطوا بي دلوقتي. نجم معلمنا متى يقول: وكان الوالي عادة أن يطلق للجميع في كل عيد أسيرا واحدا من أرادوه. كانت العادة دي احتفال في عيد الفصح، لأن تعرفين أن الفصح ده كان رمز لعبورهم من العبودية للحرية. فكانوا يجيبوا واحد مقبوض عليه، عبد ذليل مقصور، وتكون عليه خطايا وبلاوي كتيرة ومشاكل كتيرة، ويطلعوه ايه؟ حر، احتفالا بالحرية بتاعتهم. وكان لهم في ذلك الوقت اسير هو لص يدعى برباس. وكان مفروض المهيئ للاطلاق في هذا الوقت هو برباس، بصرف النظر عن شخص مين؟ المسيح. يعني اللي اجتمعوا عليه واتفقوا انه يطلق، وكانوا كمان ينقوا اعتى واحد في الاجرام وفي الشر وفي الخطية، فكانوا متفقين على برباس. ففيما هم مجتمعين قال لهم بيلاطس: من تريدون ان اطلق لكم، برباس ام يسوع؟ بيلاطس حاول يلتجئ لهيرودس يحلله المشكلة، لانه مش لاقي علة في المسيح. هيرودس ما عملوش حاجة. فقال: طب نلجأ للشعب للعامة، نحط اختيار ما بين برباس وما بين المسيح. واطلق لكم برباس ام يسوع الذي يقال له المسيح، لانه كان يعلم انهم انما اسلموه حسدا. واذ كان جالسا على كرسي الولاية ارسلت اليه امرأته قائلة: اياك وذاك الصديق او ذاك البار، فاني قد توجعت الليل كثيرا في حلم من اجله، ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على ان يطلبوا برباس ويهلكوا يسوع. حتى الشعب كمان اضلوه. فاطلق المذنب وسلم البار. فاجاب الوالي وقال لهم: من من الاثنين تريدون ان اطلق لكم؟ اما هم فقالوا: برباس. فقال لهم بيلاطس: فماذا افعل اذن بيسوع الذي يدعى المسيح؟ فقال له الجمع: ليصلب. فقال لهم الوالي: واي شر عمل؟ فاما هم فازدادوا صياحا وقالوا: ليصلب. والعجيبة ان هم اختاروا حتى الميتة، ميتة الصليب، ما قالوش ليقتل، قالوا ليصلب. لان ما في الصلب من عملية الصلب من تشهير وفضيحة، وكان المصلوب ملعون ملعون كل من علق على خشبة. وكان الصلب ده عقوبة رومانية اللي اقتراحها الرومان، ما كانتش عقوبة يهودية. اليهود كان اللي يغلط كانوا يرجموه ما يصلبوهوش. لكن كان المعنى الجميل ان ادم اللي مد ايديه للشجرة وقطف منها ثمرة الموت، كان المسيح لازم يجي بداله يمد ايديه على الشجرة على الخشبة ويقطف لنا ثمرة الايه؟ الحياة. فلما رأى بيلاطس انه لا ينفع شيئا بل بالحلو يحدث شغبا، اخذ ماء وغسل يديه قدام الجامع قائلا: اني بريء من دم هذا الصديق، ابصروا انتم. فاجاب كل الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى اولادنا. حينئذ اطلق لهم برباس، واما يسوع فجلدوه واسلموه ليصلب. انجيل معلمنا مرقس قريب جدا من انجيل معلمنا متى، لكن يجي في النص ويزود لنا حاجتين يقول كده في نص الإنجيل: فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجميع ما يرضيهم. يضيف لنا سبب: إذا كنت أنت يا بيلاطس عارف أن المسيح بريء وفي إيدك السلطان، ليه سلمت المسيح للموت؟ موضوع غسل الإيدين ده ما يبرأكش، لأن خطية بيلاطس أنه كان يريد أن يعمل للجميع ما يرضيهم، عايز يدي الناس على إيه؟ على مزاجهم. فيقول لنا إن هم أخذوا الجند إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة وألبسوه ثوب أرجوان ودفروا إكليلا من الشوك وضعوه عليه، وابتدوا يسلمون عليه قائلين: السلام يا ملك اليهود. وكما يضربون رأسه بقصبة ويدخلون في وجهه ويكثون على ركبهم ساجدون له. وبعدما هدأوا به نزعوا عنه ثوب الإرجوان وألبسوه ثيابه، ثم أخرجوه ليشرب. وسخروا واحد عابر آتيا من الحفل وهو سمعان القيروان أبو ألكسندروس وروفس ليحمل صليبه، وجاءوا به إلى موضع الجلجسة الذي تأويله الجمجمة، لأن في هذا الموضع كانت مدفونة جمجمة أبونا آدم. وأعطوه خمرا ممزوجا بمر، أما هو فلم يقبله. ولما صلبوه ما رضيش يشرب الخمر ده عشان يسكت آلامه، لأنه كان عايز يشرب الكأس حتى الإيه الجرعة الأخيرة، يقبل كل الآلام، مش عايز حاجة تخفف آلامه. هنيجي في مرة تانية في إنجيل الآخر يقول إن هم قدموا له فذاق، يعني داء فعلا، وبعدين لما ذاق لم يرد أن يشرب. طب ليه داء؟ أصل ده كان عادة جميلة للناس اللي في قلبها رحمة، لما تشوف واحد محكوم عليه بالموت تحاول تخفف عنده آلامه. فقدموا محبة للمسيح هذا الكأس، فالمسيح داء لأنه ما رفضش المحبة، لكن ما رضيش يشرب مجرد أنه داء، ما رضيش يشرب عشان يشرب الآلام كلها حتى الإيه النهاية، لكن ما رفضش المحبة. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه بينهم مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد منهم، وكان وقت الساعة الثالثة وصلبوه. هنا معلمنا مرقس بيقول أنه اتصلب في وقت الساعة الثالثة، لكن هنشوف ان الاناجيل التانية بتقول ان وقت الساعة السادسة. طب المسيح اتصلب امتى؟ وفعلا كان في نهاية الساعة الثالثة بدأت عملية الصليب واكملت في الساعة الايه السادسة. معلمنا لوقا بيحكي قصة اللقاء بذهابه الى هيرودس الاول، وبعدين بيلاطس قال لهم ان هيرودس ما لقاش فيه شيء، وبعدين خيرهم ما بين اطلاق برباس والمسيح، لكن هم صرخوا وازدادوا. فقول: فنداهم ايضا بيلاطس وهو يريد ان يطلق يسوع. يعني حتى الكتاب يقول ان بيلاطس كان متعاطف جدا مع المسيح، لكن التعاطف ما يكفيش، الرغبات والتمنيات ما تكفيش، زي الناس اللي نفسها تعيش مع المسيح، لكن موضوع الرغبة والتمني ما يكفيش، لازم يبقى فيه شيء جدي عملي. أما هم فصرخوا قائلين: اسلبه اسلبه. فقال لهم مرة ثالثة: وأي شر عمل هذا؟ إني لم أجد فيه إلا للموت، فأنا أؤدبه وأطلقه. وأما هم فألحوا عليه بأصوات عالية أن يسلبه، واشتدت أصواتهم، فحكم بيلاطس أن يجري مطلبهم، فأطلق لهم الذي طلبوه، وذاك الذي ألقي في السجن لأجل فتنة وقتل، وأسلم يسوع لإرادتهم. يبدأ كل واحد اللي هو عايزه إلا المسيح. زي ما يجي الإنسان في وقت من الأوقات يدي كل واحد اللي عايزه إلا ربنا، ما يديهوش حاجة خالص. معلمنا يوحنا يكمل القصة: حينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده ودفر العسكر إكليل من شوك وضعوها على رأسه وألبثوه ثوبا من إرجوان، وكانوا يقبلون إليه ويقول السلام يا ملك اليهود، لأن الجنود الرومان دول ما يصدقوا لقوا يعني حاجة يضحكوا بيها، فهم فهموا يعني أن تهمة الراجل ده ينال على نفسه ملك، فابتدوا بقى يلعبوا بيه. وكان يلتمونه، فخرج بيلاطس أيضا وقال لهم ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه إلا واحدة. حينئذ خرج يسوع، خذوا بالكم من هذا التعبير، حينئذ خرج يسوع وهو حامل إكليل الشوك وثوب الإرجوان. إكليل الشوك ده اللي هو اللعنة، المسيح حمل الإيه؟ اللعنة. وثوب الإرجوان اللون الأحمر ده رمز الدم، وهو حامل دم خطية الإنسان. الدم واللعنة وضعوا على المسيح. فقال لهم بيلاطس هذا الرجل شفتوه، وكأنه أراد أن يستعطفهم بمنظر هذا الرجل اللي مجلود واللي مضروب واللي مجروح، لكن هم ما كانش فيهم شفقة ناحيته. فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام هيجوا الشعب بسرعة، صرخوا قائلين لئلا يصعب عليهم يعني اصلبوا اصلبوا. فقال لهم بيلاطس خذوه أنتم واصلبوه لأني لست أجد فيه علة. أجابه اليهود أن لنا ناموسا وبحسب ناموسا ما هو مستوجب الموت، لأنه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا الكلام ازداد خوفا، ايه ابن الآلهة دي؟ وبعدين المسيح بيقول له ان مملكتي ليست من هذا العالم، وبعدين مراته بعتاله تقول له اياك وذاك البار، اضطرب اكتر. لكن بالرغم من اضطرابه ما قدرش ياخد القرار الصحيح. ودخل ايضا الى الايوان وقال ليسوع من اين انت؟ انت منين؟ عنده رغبة انه يعرف. اما يسوع فلم يعطيه جوابا، لما قال له قبل كده المملكة ليست من هذا العالم. فقال له بيلاطس لماذا لا تكلمني؟ أما تعلم أن لي سلطان أن أصلبك ولي سلطان أيضا أن أطلقك؟ وكأن بيلاطس هنا بيأكد خطيته، لأن كان فعلا عنده سلطان أنه يطلق المسيح لكن ما أطلقهوش، برغم من أنه عارف أن المسيح بار، لكن من أجل خوفه لإرضاء الناس ويدي بالناس مزاجهم وهواهم سلم المسيح للموت. فجاب يسوع قائلا لم يكن لك علي سلطان لو لم تكن قد أعطيت من فوق، من أجل هذا خطية الذي أسلمني إليك هو أعظم. ومنذ ذاك كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين إن أنت أطلقته فلست بصاحب لقيصر. تبي يلعبوا بلعبة قيصر مع بيلاطس، يخوفوه منه، لأنه كان لأن كل من يجعل نفسه ملكا فهو يقاوم قيصر، فعشان كده ابتدى يسلمه لرغبتهم وإرادتهم.